الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد في ظهر هذا اليوم الذي هو يوم الأحد الخامس والعشرون من شهر الله المحرم لعام 1439 للهجرة نستعين بالله سبحانه وتعالى للشروع في تدريس هذا الكتاب، ونسأل الله عز وجل عونه وسداده. وهذا الكتاب سماه صاحبه رحمه الله تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وهو من كتب التفسير، إذن درسنا في هذا الوقت هو التفسير لكتاب الله سبحانه وتعالى، واخترنا هذا الكتاب. اسم هذا الكتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، يحفظ هذا العنوان وسنسأل عنه إن شاء الله، لأنه مهم أن يدرس الإنسان الكتاب ويحفظ اسمه. وأما مؤلفه فهو الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، عالم معاصر من علماء عصرنا، ذكر هنا أنه ولد في عام 1307 وتوفي رحمة الله عليه في عام 1376، يعني من عهد وفاته كم له إلى الآن؟ من عنده خبرة بالرياضيات؟ توفي في عام 1376 ونحن في عام 62 سنة. أحسنت، إذن عالم معاصر من علماء عصرنا ومن علماء هذا القرن، وأبرز طلابه هو العلامة العثيمين رحمة الله عليه، ومعلوم أن العلامة العثيمين من علماء العصر أيضا، مات تقريبا في عام 1420 و21 في هذه السنة، يعني من علماء هذا العصر، وله طلبة كثير رحمة الله عليه. وأما بلده فهي القصيم، بلده اسمها القصيم، وهذه كأنها محافظة سارت بهذه التسميات العصرية، وعنيزة هي بلده التي يرجع إليها، وعنيزة تابعة للقصيم، وهي في هذا التقسيم الحديث تبعا لبلاد الحرمين، تبعا لبلاد الحرمين. إذن الإمام السعدي رحمة الله عليه عالم من علماء بلاد الحرمين التي تعرف في المملكة العربية السعودية، ونفع الله عز وجل به الإسلام والمسلمين كثيرا، وله كتب كثيرة، هذا هو أشهرها. له شروحات على بعض الكتب كشرح كتاب التوحيد، وله مؤلفات كثيرة، هذا هو أشهرها رحمة الله عليه. وهذا الإمام العلامة السعدي رحمة الله عليه كان بينه وبين العثيمين قرابة في النسب، كأنها تأتي عن طريق أم العثيمين رحمة الله عليه، وتفرس به كثيرا، أي تفرس بتلميذه ووفقه الله عز وجل هو وشيخه توفيقا عظيما. وأما عقيدته فهو سلفي العقيدة، سلفي العقيدة، ونعرف هذا من خلال دراستنا لهذا الكتاب، وله كلام في العقيدة وفي شروح كتب العقيدة يحمل عقيدة السلف، وله منظومة نظمها في عقيدة السلف تدل ويستنبط القارئ منها أنه مشى على ما نهج عليه السلف ولم يتخلف أو يتأخر أو يكن له زلات بفضل الله عز وجل في عقيدته، فهو سلفي العقيدة. وأما المذهب، وإذا قيل المذهب فالمراد به ما ذهب إليه الشخص في الفقه، ما ذهب إليه الشخص في الفقه واستنباط الأحكام. فالأصل أنه متحرر، أنه متحرر، لكنه يميل إلى المذهب الحنبلي. ومن هو صاحب المذهب الحنبلي؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وعامة علماء نجد، وعامة علماء نجد منذ أن ظهر الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي، وربما من قبله وممن بعده، غالبا يميلون إلى هذا المذهب، إلى مذهب الإمام أحمد. وبالنسبة لمذهب الإمام أحمد من بين المذاهب، مع أن كل المذاهب كلها مذاهب سنية وأصحابها علماء سنة، سواء الشافعي أو مالك أو أبو حنيفة مع مؤاخذات تؤخذ على أبي حنيفة، فهو من مذاهب أهل السنة، إلا أنه أبعد المذاهب، أبعد المذاهب عن ما عليه أهل السنة لأمور لعلها تمر معنا في الدروس ونتذاكرها، لماذا حصلت له تلك الزلات، أعني أبا حنيفة. وبقية المذاهب كلها فيها الخير والبركة، وأحسنها هو مذهب الإمام أحمد. والأصل أن المسلم لا يتمذهب أبدا ولا ينتمي إلى أي مذهب، إنما يستفيد من العلماء هؤلاء الأجلاء ما يفهم به كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلمات الأئمة الأربعة وغيرهم تدل على التحذير من تقليدهم، تدل على التحذير من تقليدهم، وهي كلمات كثيرة ليس المقام مقام ذكرها. فالإمام السعدي رحمة الله عليه هو في الحقيقة متجرد، لكن علماء البلد لهم ميول، لهم ميول وهم مجتهدون، ولم نرى متحررا في علماء العصر، مع أن كل العلماء عندهم تحرر، لكن تحررا كليا كالألباني رحمة الله عليه والوادعي، فهذان الإمامان غاية وقدوة في التحرر، والألباني في هذا الباب له قوة عجيبة جدا. وبقية الأئمة عندهم تحرر كابن باز والعثيمين، وأفضلهم العثيمين، إلا أنهم أحيانا يقولون وقال أصحابنا، وتلمس من فقههم أنهم يميلون إلى المذهب الحنبلي، وهو مذهب إمام أهل السنة والجماعة. إذن هذا الإمام إمام عظيم من أئمة الهدى، هيأ الله عز وجل له هذا الكتاب. واخترنا هذا الكتاب لأمور: الأمر الأول أنه اعتنى بالمعاني بدون تطويل، وهذا أمر مهم للمبتدئ في التفسير، أن يسلك هذه الطريقة، لأن الكتب المطولة يتشتت العلم فيها، فتكون للباحثين أنفع وللمبتدئين أتعب. فمثلا تفسير ابن كثير هو ليس له نظير في التفسيرات، تفسير ابن كثير ليس له نظير، كما قال الإمام الألباني رحمة الله عليه عندما سئل عنه قال: تفسير سلفي وحيد، سلفي وحيد. لكن فيه مباحث كثيرة، ففيه تفسير القرآن بالقرآن، وفيه تفسير القرآن بالرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه الآثار، فهذا كله يحتاج بحث من جهة تصحيح الحديث وتضعيفها والآثار، فيأخذ وقتا. لكن هذا الكتاب اختصار غير مخل، فهو يعتبر من المتوسطات، فهو أوسع مما شرعه بعض العلماء في معاني الآيات فقط، في معاني الكلمات هو أوسع، وهو أخصر من التطويل الذي يجمعون في الآية معظم ما جاء فيها. وبإذن الله عز وجل طريقتنا التي رأينا والتي قد سلكناها في الكثير من دعوتنا، نقرأ كلام بعد كلام الله عز وجل، كلام المؤلف، ثم ننظر محتاج إلى مزيد تنبيه وإلى مزيد تفهيم، فنذكر ما يسر الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.